بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في الشمائل: قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار، قال حدثنا بشر بن الوضاح وهو أبو الهيثم البصري صدوق، قال حدثنا أبو عقيل الدورقي وهو بشير بن عقبة الناجي السامي ثقة، عن أبي نضرة العوفي، أبو نضرة هو المنذر بن مالك بن قطعة العبدي وهو ثقة أيضا، قال سألت أبا سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان قال عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال كان في ظهره بضعة ناشزة، ومعنى ناشزة أي مرتفعة. والحديث حسنه الألباني في مختصر الشمائل برقم 19. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن المقدام، وأحمد بن المقدام قال الحافظ صدوق صاحب حديث، طعن أبو داود في مروءته ووثقه صاحب التحرير، وقال وثقه صالح جزر والنسائي. قال حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي البصري قال أخبرنا حماد بن زيد، وحماد بن زيد أبو إسماعيل، وحماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل ثقة ثبت فقيه، وقيل إنه كان ضريرا ولعله طرأ عليه لأنه كان يكتب، صح عنه أنه كان يكتب فيكون العمى طرأ عليه. وحماد بن زيد ثبت في السنة، ثبت في السنة، حتى أن يزيد بن هارون أبو خالد الواسطي سأله فقال يا أبا إسماعيل هل ذكر الله أهل الحديث في القرآن؟ قال نعم، ألم تسمع إلى قول الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. طائفة ليتفقهوا في الدين، ما هي الطائفة؟ هؤلاء هم أهل الحديث. وكان ابن المبارك وهو أحد تلاميذ حماد بن زيد، ابن المبارك كما سيأتي إن شاء الله في ترجمته هو أحد تلاميذ حماد بن زيد، كان يقول أيها الطالب علما ائتي حماد بن زيد فاطلبن العلم منه ثم قيده بقيد لا كثور وكجهم وكعمر بن عبيد. هذا قول ابن المبارك رحمه الله تعالى، أبيات طيبة. وكان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يرددها في درسه كثيرا إذا أتى لترجمة حماد ابن زيد، لأنه أهل أن يؤتى لطلب العلم. حماد ابن زيد أحد الثقات الأثبات، وقد لقي ابن المبارك وكان لا يعرفه، أتى ابن المبارك من خراسان إلى مرو وأتى ليلقى حماد بن زيد، فنظر حماد إلى ابن المبارك فأعجبه، لما نظر إلى ابن المبارك أعجبه ابن المبارك لما رأى من سمته ودله وهديه، وهكذا يكون العلماء. فقال له من أين أنت؟ قال له من مرو، وعبد الله بن مبارك من مرو. قال له هل تعرف رجلا يقال له عبد الله بن المبارك؟ فقال له هذا الذي بين يديك. أنه قال فرحب به، يعني عانقه ورحب به أبو إسماعيل حماد بن زيد شيخ ابن المبارك. وقالوا مرة لحماد بن زيد، قالوا له نريدك أن تقول لأبي عبد الرحمن أن يحدثنا، وهو عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن. فقال يا أبا عبد الرحمن حدثهم فإنهم قد سألوني ذلك. فقال سبحان الله، ابن المبارك قال سبحان الله، أحدث بين يديك يا أبا إسماعيل، يعني أنت شيخي فكيف أحدث بين يديك؟ قال أقسمت عليك لتحدثنهم. قال ما دام كذلك فاسمعوا إذن. حدثنا أبو إسماعيل، من هو أبو إسماعيل؟ شيخه. قال حدثنا أبو إسماعيل، ويسوق الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الأول حدثنا أبو إسماعيل، ما أتى بأحاديث أخرى عن أبي إسماعيل، كلها عن أبي إسماعيل عن شيخه في ذلك المجلس، فكان يحفظها حفظا. حدثنا أبو إسماعيل، وهذا من باب تقدير ذلك الشيخ، فالطالب يقدر شيخه والشيخ يقدر الطالب، فيكون بينهما ذلك التحابب وذلك الاحترام، كل يحترم الآخر. قال عن عاصم وهو الأحول، وهو ثقة، ولم يتكلم فيه إلا يحيى القطان، وذلك بسبب دخوله في الولاية، وكان من دخل في الولاية يكون عندهم مذموما، ولهذا بعض العلماء ربما تكلم في بعضهم، يعني في بعض المحدثين، من أجل دخوله على السلطان. قال عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في ناس من أصحابه، فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد، فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفه أو كتفيه مثل الجمع، حولها خيلان كأنها ثآليل، فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله، فقال ولك، فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال نعم ولكم، أي وأيضا استغفر لكم. فاستغفر على العموم للمؤمنين، وعلى الخصوص استغفر النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن سرجس. قال ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. هذا الحديث وقع في رواية مسلم عند قوله فرأيت موضع الخاتم على كتفه، لأن الحديث في صحيح مسلم، وردت رواية مسلم بلفظ عند ناغض كتفه اليسرى، عند ناغض كتفه اليسرى. قال الجمهور النغض والناغض أعلى الكتف، أعلى الكتف. إذن بينت رواية الإمام مسلم أن موضع خاتم النبوة عند ناغض كتف النبي صلى الله عليه وسلم اليسرى، ومعناه أنه أعلى الكتف، وقيل هو العظم الرقيق الذي على طرفه، وقيل ما يظهر منه عند التحرك. انتهى كلام النووي. وقال الحافظ ابن حجر قال العلماء السر في ذلك أن القلب في تلك الجهة، يعني وقع الخاتم في الجهة اليسرى عند كتفه اليسرى لأن القلب في تلك الجهة. قال وقد وقع عند أبي يعلى وابن عدي عن أنس مرفوعا أن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم، يعني يضع فيه على قلب ابن آدم يوسوس له. قال السهيلي وضع خاتم النبوة عند نغض كتفه صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم من وسوسة الشيطان، وذلك الموضع يدخل منه الشيطان، والعلم عند الله. هذا تفسير من العلماء أو التوجيه من العلماء لماذا موضع الخاتم كان في الجهة اليسرى، أي ناحية القلب. ناحية القلب قالوا لأن الشيطان يدخل منها هنا ويجثو على قلب ابن آدم، إلا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الله عصمه من ذلك. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أن الله عانني عليه فأسلم، يعني القرين فأسلم، فالقرين الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم مسلم. وأما قوله حولها خيلان، يعني هذا الخاتم حوله خيلان. ما معنى الخيلان؟ قال جمع خال، وهو نقطة تضرب إلى السواد تسمى الشامة. الشامة مثل ما تقول هذا في وجهه شامة، الشامة عبارة عن حبة تكون هنا نقطة زي النقطة سوداء، يعني أن هذا حوله هذه الخيلان كأنها ثآليل. والثآليل جمع ثؤلول، جمع ثؤلول وهو خراج صغير كالحمصة، حمصة صغيرة مثل هذه كالحمصة، يظهر على الجسد له نتوء واستدارة. إذن من هذا الوصف يتبين لنا أن الخاتم أولا ناشز، بمعنى أنه مرتفع وهو في الجهة اليسرى عند كتفه اليسرى، عند ناغض كتفه اليسرى، ثم حوله تلك النقاط الثآليل الخيلان كما في هذا الحديث. وبهذا يكون الترمذي رحمه الله تعالى انتهى من ذكر أوصاف الخاتم، خاتم النبوة، ما جاء في خاتم النبوة. لكن هنا فائدة ذكرها الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح، قال ومقتضى هذه الأحاديث، لأن بعض الأحاديث في البخاري، فذكر الحافظ هذه أيضا الأحاديث في الترمذي وغيرها، قال ومقتضى هذه الأحاديث أن الخاتم لم يكن موجودا حين ولادته، يعني هل ولد النبي عليه الصلاة والسلام معه الخاتم أم لم يولد معه الخاتم. يقول من هذه الأحاديث نستنتج أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد بدون خاتم، ثم بعد ذلك حصل له الخاتم من الله عز وجل. قال ففيه تعقيب على من زعم أنه ولد به، وهو قول نقله أبو الفتح اليعمري. من هو أبو الفتح اليعمري هذا؟ تعرفونه؟ أبو الفتح اليعمري، ما تعرفون أبو الفتح اليعمري؟ وأبو الفتح القشيري ما يتردد معكم؟ نعم أحسنت، اليعمري ابن سيد الناس، وهو تلميذ أبو الفتح القشيري. وأبو الفتح القشيري هو، أحسنت، ابن دقيق العيد. قال وهو قول نقله أبو الفتح اليعمري بلفظ قيل، يعني قيل هذه صيغة تمريض أن الخاتم ولد مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لما ولد كان فيه، قيل ولد به، وقيل حين وضع، نقله مغلطاي عن يحيى بن عائذ، والذي تقدم أثبت. ومغلطاي هذا من مشايخ الحافظ ابن حجر. إذن يتلخص من هذا أن الخاتم لم يولد حين أو لم يوضع حين ولد النبي صلى الله عليه وسلم، أي لم يولد معه، لم يولد به، وإنما حصل بعد ذلك، ليدل على أنه دليل من دلائل النبوة. قال الإمام الترمذي باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن حجر وهو السعدي ثقة حافظ، قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم وهو الملقب بابن علية، إسماعيل ابن علية وهو ثقة حافظ، لامه بعضهم على دخوله على السلاطين، لامه بعض حتى قيل فيه شعر، قيل في ابن علية شعر، يا جاعل العلم له بازية يصطاد به أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، أين رواياتك في سردها في ترك أبواب السلاطين؟ أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين؟ إن قلت أكرهته فذا باطل، زل حمار العلم في الطين. وقيل إن هذه الأبيات لابن المبارك رحمه الله، وعابه لهذا الأمر. قال عن حميد وهو ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري وهو ثقة، وإسماعيل ابن علي هذا له ولد اسمه إبراهيم، اسمه إبراهيم، وإبراهيم ضعيف، إبراهيم ضعيف، وقد أكثر مسلم من تخريج أحاديث إسماعيل ابن علي. قال عن أنس بن مالك وهو أبو حمزة الأنصاري رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه، هذا حيث لم يطوله، يعني يكون إلى نصف الأذنين من الخلف، يكون إلى نصف الأذنين حيث لم يطوله. قال رحمه الله حدثنا هناد بن السري، وهناد ثقة، قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، وابن أبي الزناد هذا قال الحافظ فيه صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد وكان فقيها، ولي خراج المدينة فحمد وضعفه صاحب التحرير، وذكر من ضعفه من العلماء. قال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. الحديث صححه الألباني في الشمائل برقم 22، صححه الألباني، فلعله يرى تصحيح حديث ابن أبي الزناد. وهذا ابن أبي الزناد غير ذاك أبو الزناد الذي يروي عن الأعرج، أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان، لعله والد هذا. في هذا الحديث بيان أن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ففيه جواز اغتسال الرجل مع امرأته ورؤية كل واحد منهما عورة الآخر، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. وقد تقدم معنا أن الجمة أكثر من الوفرة. قال في شرح الترمذي وهذا بظاهره يدل على أن شعره صلى الله عليه وسلم كان أمرا متوسطا بين الجمة والوفرة، وقلنا الجمة هو ما ضرب إلى الكتف، والوفرة ما كان أعلى منه ما بين الكتف والعاتق. قال وليس بجمة ولا وفرة، لكن جاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كان له جمة، ولعل ذلك باعتبار اختلاف أحواله صلى الله عليه وسلم. إن هذا قد تقدم معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان شعره أحيانا وفرة وأحيانا جمة، فإذا تركه وطال صار جمة إلى الكتف. قال حدثنا أحمد بن منيع وهو ثقة حافظ، قال حدثنا أبو قطن، وأبو قطن هو عمرو ابن الهيثم ابن قطن وهو ثقة، قال حدثنا شعبة، شعبة بن حجاج، قد تقدمت أو تقدم شيء من ترجمته، ثقة حافظ متقن، وأول من فتش عن الرجال في العراق، وكان يقول كل إسناد، كل حديث بلا إسناد فهو خل وبطل، فهو خل وبطل، لئن أخر من السماء يقول أحب إلي من أن أدلس، وكان يبغض التدليس. قال عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عن البراء بن عازب رضي الله عنه صحابي ابن صحابي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه. شحمة الأذنين هي هذه، يعني إذا كان له شعر فإنه أحيانا يكون إلى شحمة الأذنين، وفي هذا يجوز توفير الشعر، يجوز توفير الشعر أنه يتركه حتى يبلغ المنكبين، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يفعل ذلك. قال حدثنا محمد بن بشار تقدم، قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم وهو ثقة، قال حدثني أبي، وأبوه هو جرير بن حازم ثقة، في حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدث من حفظه، يعني إذا حدث عن قتادة في حديثه ضعف، واختلط قبل موته بسنة، لكن لم يحدث في حال اختلاطه، بعضهم ربما يختلط ويستمر في التحديث فيضعف لأجل ذلك، فمن سمع منه قبل الاختلاط قبل الحديث منه، ومن سمع منه بعد الاختلاط ما قبل الحديث منه. أما جرير بن حازم فمنعه أولاده، منعه أولاده يعني حجبوه عن الناس، فلا يسمحون لأحد بأن يدخل عليه، لأنهم إذا دخلوا عليه فإنهم يطلبون منه الحديث، وربما حدثهم ويخلط في ذلك، وهكذا يفعل الأولاد إذا رأوا أباهم قد خرف، بمعنى أنه قد اختلط وصار شبه مجنون، فإنهم يحجبون عن الناس. قال قلت لأنس كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يكن. طيب وقتادة ثقة ثبت، وقد ولد أكمة، ما معنى ولد أكمة؟ ما معنى الأكمة؟ قتادة ولد أكمة، ما معنى الأكمة عندك؟ أعمى منذ ولادته، ها؟ ها؟ يتكلم ما يتكلم، أعجم يعني، الأكمة هو الأعجم ولا الأعمى؟ أيهما صح؟ ها؟ أيهما صح يا حسن؟ أعمى. حسن ولد أكمة يعني لا يرى شيئا، ولد أعمى، وصار إيش؟ من أئمة أهل الحديث قتادة أعمى، ولد أعمى. وكم اليوم من المفتحين؟ كثير، ملايين. هل صاروا مثل قتادة بن دعام السدوسي رحمه الله؟ لا، ما صاروا لا ربع ولا عشر، وبعضهم يتبجح بأنه ألف كذا كذا كتاب صار له كذا كذا، ها الله المستعان. وقتادة رحمه الله تعالى ولد أكمة، ومع ذلك صار إماما في الحديث وهو تابعي. قال قلت لأنس بن مالك كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يكن بالجعد ولا بالسبط، يعني شعره بين ذلك، ليس بمسترسل ولا كذلك ماذا متجعد أحمش، يقولون الشعر الحمش عندنا. يقول هل من أطال شعره إلى المنكبين يؤجر؟ إن شاء الله يؤجر إذا اقتدى برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا أراد بذلك التأسي. قال لم يكن بالجعد ولا بالسبط، كان يبلغ شعره شحمة أذنيه، شحمة أذنيه، وهذا مثل تلك الأحاديث المتقدمة. قال وحدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر، ومحمد بن يحيى بن أبي عمر هو العدني نزيل مكة صدوق، وقد صنف المسند، وقد لازم ابن عيينة. قال أبو حاتم فيه غفلة، ابن أبي عمر أيضا من مشايخ مسلم، يكتب عنه مسلم كثيرا. قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي، أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي، وهو ثقة حافظ فقيه إمام حجة. ابن عيينة معروف، إلا أنه تغير حفظه بآخره، وكان ربما دلس عن الثقات، وهو أثبت الناس في عمرو بن دينار. لماذا أثبت الناس في عمرو بن دينار؟ قالوا لأنه لازمه 20 سنة، 20 سنة وهو ملازم لعمرو بن دينار، حتى سقط لحيي عمرو، يعني حتى صار عمرو شيبة وقد سقط لحييه، فكان ابن عيينة يميز ويفهم ما يقوله عمرو بن دينار لطول الملازمة. قال عن ابن أبي نجيح وهو ثقة رمي بالقدر، واسم ابن أبي نجيح عبد الله ابن يسار، وربما دلس عن مجاهد، مجاهد إمام، مجاهد ابن جبر إمام في التفسير، وقد عرض المصحف على ابن عباس كثيرا كثيرا، يعرض المصحف على ابن عباس ويوقفه عند تفسير الآيات وأسباب النزول، فهو إمام في التفسير وفي العلم، وإذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. قاله الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكان ابن عباس يرفع من شانه ويقدمه على غيره، وربما وضع الكبلة في رجليه لأجل أن يهتم بالعلم. قال عن أم هانئ، وأم هانئ اسمها فاختة بنت أبي طالب أخت علي، وقيل اسمها هند، وقد ماتت في خلافة معاوية. قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله 4 غدائر، وله 4 غدائر، ومعنى الغدائر أي الذؤابة، جمع غديرة، وهي الذؤابة التي تكون هنا كما في القاموس والنهاية. قال بعضهم كما في تحفة الأحوذي: ولعله فعل ذلك لدفع الغبار، يعني زي ما تقول عقده، صلحه هكذا، فتله حتى صار مثل الذؤابة، ففعله لدفع الغبار، واستظهر هذا صاحب التحفة، أي صاحب تحفة الأحوذي، فيؤخذ منه جواز ذلك أن يصلحه هكذا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.